ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أكرر هذه كثيرا، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أكرر وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عافاني الله وإياكم وحفظني الله وإياكم والمسلمين جميعا من النار. ثم أما بعد، حلقة اليوم بإذن الله تعالى بعنوان: كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مهم جدا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام التي فتحت الأراضي المقدسة أبوابها على مصراعيها تستقبل المعتمرين من أنحاء الأرض من مشرقها إلى مغربها. جاء الناس من أنحاء الدنيا كلهم يقصدون البيت كي يؤدوا هذه العبادة الجليلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذه العبادة، وأن يرزقنا دائما زيارة بيته الكريم مرة بعد مرة، وأن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة. قولوا جميعا آمين. فالعمرة في هذه الأيام كثيرة، يؤديها الناس بأعداد كثيرة، فكلنا في حاجة إلى هذا. كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا السؤال في غاية الأهمية. القائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، كما أنه من المهم جدا جدا أن نقول: كيف صلى النبي؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. معلوم أن ليس كل من صلى قبلت صلاته، اللهم تقبل منا صلاتنا وسائر أقوالنا وأعمالنا. ليس كل اللي بيصلي صلاته مقبولة، حتى اللي قبلت صلاته ليس كل من قبلت صلاته على درجة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة أو من صلاته وما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، حتى وصل إلى نصفها، فلا يكتب له منها إلا نصف الصلاة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه، وقال أحد السلف: إن رجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما، أي في الفضل، كما بين السماء والأرض. اثنين بيصلوا جنب بعض، واحد صلاته رفعته فوق إلى عنان السماء، والآخر صلاته ما رفعته فوق الأرض إلا قدر شبر. كذلك في العمرة، ناس كتير تسافر إلى العمرة، ولكن ليس كل من أدى العمرة قبلت عمرته، وليس كل من قبلت عمرته في درجة واحدة أو استوى هذا مع الآخر في درجة واحدة. لذلك مهم جدا أن نسأل أنفسنا ونقول: كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك سيأتي إن شاء الله من خلال حديثين أختمهم بأهمية هذا السؤال: كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ، لا أنسى في البداية، وإن شاء الله نختم حلقة هذه الحلقة المباركة إن شاء الله بالدعاء على اليهود، ولكن أبدها أيضا بدعوتين أو ثلاثة، لعل مستمع حالا أو مستمعة مسلم مسلمة صادق من قلبه يقول أمين يستجيب الله دعاءنا حالا. فنبدأ: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا ذا الجلال والإكرام، يا قهار السماوات والأراضين، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم شل كل يد تفكر في هدم المسجد الأقصى، اللهم شل كل رأس تفكر وتخطط لهدم المسجد الأقصى، اللهم شل أيديهم وشل رؤوسهم وشل تفكيرهم يا رب العالمين. اللهم احصي اليهود عددا واقتل اليهود بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تغادر على الأرض من اليهود ديارة، اللهم لا تزر على الأرض من اليهود ديارة، اللهم لا تزر على الأرض من اليهود ديارة. اللهم خيب آمالهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم خيب آمال اليهود، اللهم خيب آمال اليهود يا رب العالمين. يا رب في صباح المؤمنين دعوناك كما أمرت فاستجب لنا يا ربنا كما وعدت. اللهم استجب منا دعاءنا، اللهم استجب منا دعاءنا، اللهم استجب منا دعاءنا. في بداية هذه الحلقة أيضا أوصاني بعض الإخواني أو بلغني أن في أخت مسلمة توفاها الله، هذه الأخت اسمها أمل، توفاها الله في حادث قطار. هذه الأخت يذكرها الناس بالخير، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر النبي أن من شهد له الناس بالخير فله الجنة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يتولى طفلتيها بعنايته وأن يكلأهما برعايته. اللهم اغفر لها وارحمها واغفر لموتانا جميعا وموتى المسلمين. في صباح المؤمنين يا ربنا دعوناك كما أمرت فاستجب لنا يا ربنا كما وعدت. أقول في الترغيب في أداء العمرة، أرغب كل مسلم، أرغب نفسي وكل مسلم ومسلمة في أداء هذه العمرة، لأن كثير من المسلمين عندهم القدرة على أداء هذه العبادة التي بسببها تغفر الذنوب جميعا. أقول الصغائر بل والكبائر تغفر بهذه العبادة. نحنون بحجة أن الدنيا مشاغل والدنيا آية. أبي هريرة رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم قال، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني الفترة بين العمرة والعمرة في ذنوب وفي خطايا، منها الصغائر ومنها الكبائر، منها التي في حق الله ومنها التي في حق العباد. الله سبحانه وتعالى يكفر هذه الذنوب وهذه الخطايا، أقول الصغائر والكبائر. وسأتيك إن شاء الله بالدليل. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هل هي تكفر كما قال بعض العلماء؟ بعض العلماء قال تكفر الذنوب التي في حق الله فقط، وبعضهم قال لا، بل تكفر الذنوب التي في حق الله والتي في حق العباد. وقالوا أن الله عز وجل هذا وعد منه بلغنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا مظالم أو علينا مظالم لبعض الناس. بعض الناس لما تقول له في واحد عليه مظلمة لواحد أو واحدة عليها مظلمة لواحدة، كلنا بنبرأ نفسنا ونقول لا أنا ما عليش مظالم، مش أنا اللي ظالم، ده أنا مظلوم. والمسلمة تقول أنا مظلومة. أقول أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرضي عنا خصومنا. اللهم رضي عنا خصومنا. يا مسلمة يكون عندك أخطاء، أخطأت في حق واحد من الناس، وربما يا مسلم أخطأت في حق زوجتك، وانت أخطأت في حق الزوج، أو الأب أخطأ في حق الأولاد، أو أخطأت أو أخطأت في حق الجار. فإحنا علينا مظالم لبعض الناس، فهذه المظالم تكفر بالعمرة بعد العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهذا وعد من الله بلغنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نلقى الله وكلنا طهارة من كل أنواع الذنوب، من كل أنواع القذارة المعنوية اللي هي الذنوب والخطايا. وعد ربنا أن يردي قلب هذا الذي له حق عندك، ربنا هيردي قلبه عنك. وذكر الشيخ عطية سالم حديث، للأمانة أنا بحثت عن هذا الحديث فما وجدت له يعني أصل، ولكن أذكر هذا الحديث. قال الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيخ ذكره، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس في عرصات القيامة ترفع غرف، إذا كان الناس في أرض القيامة في غرف ترفع، أي غرف من الجنة، يراها أهل الموقف كما يرى أهل الأرض النجوم في السماء، كما أن إحنا حالا بنشوف النجوم التي في السماء لا تخفى على واحد من أهل الأرض، ترفع غرف فيراها أهل الموقف، من أهل الموقف أنا وإنت وكل الخلق، كلنا هنقف هذا الموقف في عرصات القيامة، أي في يوم القيامة، فنرى هذه الغرف كما نرى أو كما نرى نحن الآن ونحن على الأرض، نرى هذه النجوم في السماء. فيقول أهل الموقف، وإحنا هنقول يا ربنا لمن هذه، فيقول ربنا عز وجل لمن تنازل عن مظلمة له عند أخيه. فكل أصحاب المظالم يسرعم ويبدرم في التنازل عن مظلمتهم عندهم حتى يفوزوا بهذه الغرف الرفيعة الغالية العالية. فترفع غرف كل الخلق يشوفوها، فهذا وعد من الله عز وجل أن يرضي عنك الخصوم يا من تؤدي عمره بعد العمره. وروى أحمد وصححه الألباني ورواه غيره النسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره، تابعوا بين الحج والعمره، يعني كلما أتيحت فرصة يا مسلم تسافر تؤدي حج تؤدي عمره لا تهمل هذه، فهي إصلاح للقلب وشحن للقلب، شحن إيمان في قلبك، لما ترجع من الحج ولما ترجع من العمره تستطيع أن تواجه فتن الدنيا ومشاكل الدنيا وهموم الدنيا. كل مسلم وكل مسلمة، ولن يصدق هذا الكلام إلا من ذهب إلى هناك ورجع، يعلم قدر الذهاب إلى هذه الأماكن وقدر حاجة القلب إلى الذهاب إلى هذه الأماكن. أقول كلنا في حاجة إلى المتابعة هذه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فنسأل الله أن ييسر لنا الحج والعمرة والمتابعة بين الحج والعمرة. قال النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة. ليه؟ قال فإنهما ينفيان الفقر رقم واحد، الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. شوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حتى يقرب الفهم لنا. انت يا مسلم لما ترى الحداد عامل ولعة كبيرة جدا أشعل نارا وضع فيها الحديد التي عليها الوسخ أو عليها الصدأ، حديدة مصدية، دخلت النار بعد شوية بتطلع شكلها ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر رقم واحد والذنوب، كما ينفي الكير النار عند الحداد، كما ينفي الكير خبث أي وسخ أو صدأ الحديد والذهب والفضة. خد بالك يا مسلم، ينفيان الفقر، المتابعة بين الحج والعمرة تزيل الفقر، فقر نوعين، في فقر ظاهر وفي فقر باطن، فقر الظاهر اللي هو اليد وفقر الباطن اللي هو القلب. فقر الظاهر اللي هو الفلوس، تنفي فقر الظاهر اللي هو فقر اليد، يعني ربنا عز وجل يغنيك من فضله، دي رقم واحد. رقم اثنين الفقر الباطن اللي هو فقر القلب، يعني أنت لا تستشعر أبدا أنك فقير. كتير من المسلمين أو كتير من الناس عنده مال كثير ومع ذلك يستشعر فقرا. أقول المتابعة بين الحج والعمرة تزيل هذا الفقر الظاهر والباطن، وأقول الفقر الباطن عقوبة أشد من الفقر الظاهر، يعني لو أن واحد مستشعر أنه فقير هذا يعذب بهذه أكثر من عذاب الآخر اللي هو مستشعر أنه ما عندوش مال. فده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغنني بالافتقار إليك، يجعل ربك قلبك لا يتوجه إلا إليه فتستشعر غنى. أنت ما عندك مال، ما معكش فلوس، ما معكش فلوس، ومع ذلك ربنا عز وجل وعدك بالغنى في قلبك، فأنت تنظر إلى الناس، الناس كلها فقراء وأنت الغني. قول هذا الدعاء اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفكرني بالاستغناء عنك، يبقى تزيل الفقر بالكلية، الفقر هو الفقر الظاهر والفقر الباطن، فقر الإيد وفقر القلب. أيضا تزيل اللهم صل على النبي محمد وآل، أيضا تزيل الذنوب. يا ترى الذنوب الصغيرة فقط، الصغائر الذنوب، ولا الصغائر والكبائر؟ بعض العلماء قال الصغائر فقط، أما الكبائر فمهما تابعت بين الحج والعمرة الكبائر كما هي. وهذا القول مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، خد بالك من الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديدة لما دخلت النار طلعت نظيفة جدا، طلعت وكأنها لسه مصنوعة من جديد، أو لسه موجودة، أو لسه مخلوقة من جديد. يبقى ما فيش صدأ تماما، ما فيش وسخ تماما. كذلك المتابعة بين الحج والعمرة الراجح أنها تزيل الذنوب الصغيرة والكبيرة. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الصغائر والكبائر من الذنوب، وأن يطهرنا تماما من كل هذه. ولكن المسلم العاقل لا يتكل على هذه، ولكن عليه أن يسارع وأن يبادر بقضاء حوائج الناس، خاصة حوائج الناس. يعفو الله عما أذنب العبد في حقه، أما اللي في حق العبد، في حق العبد لابد أن تؤدي الحقوق. فسارع وبادر ولا تتكل على هذه. يبقى المتابعة بين الحج والعمرة بسرعة، حديثين في فضل العمرة. وطبعا يعني هذا الإرشاد من النبي وهذا الحث من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتبه إليه إلا من أراد الله به الخير، شرح صدره وهدى قلبه. وإلا الكلام ده مهما يكرر يكرر يكرر، في ناس كتير تستمع ولا تعزم على أداء هذه العبادة التي أقول من أسباب زوال الذنوب، من أسباب زوال الفقر هذه العبادة. نبدأ إن شاء الله علشان الوقت، نبدأ بسرعة كده من عند الإحرام. أولا الإحرام، معنى الإحرام هو نية الدخول في النسك. في ناس تظن أن الإحرام هو لبس الإحرام، إن شاء الله حالا هلبس لبس الإحرام ونبين الطريقة اللي لبس النبي صلى الله عليه وسلم بها الإحرام، كيف اعتمر النبي. عايزين نعمل عمرة كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرجع كيوم ولدتنا أمهاتنا كيف اعتمر. يبقى الإحرام ليس معناه لبس الإحرام، ولكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، أي في أعمال العمرة نية الدخول. ونية الدخول أو الإحرام في ذاته ركن من أركان العمرة. الإحرام ثم أو نية الإحرام ثم الطواف ثم السعي، هذه الأركان. أما الحلق فمعلوم أنه واجب. هذه الأركان الثلاثة تبدأ يا مسلم متى أحرمت؟ لما نويت تدخل ولكن من عند الميقات. أما لو أنت لبست لبس الإحرام من المطار أو من أي مكان، أنت ما دخلت في الإحرام. يعني يجوز بعد لبسك الإحرام يا مسلم تقص الأظافر، تقص شعر، تعمل أي حاجة، ولكن عند الميقات، أنت عند الميقات لك أيضا كل شيء، ولكن أنت لسه ما بدأتش. هنتكلم عن سنن دلوقتي إن شاء الله، فمن هناك هنبدأ إن شاء الله هنغتسل. أولا الاغتسال سنة. في ناس بتقولك أنا ما اغتسلتش، فيخشى ويخاف أن عمرته تكون مش مقبولة. الاغتسال سنة، اغتسلت لك أجر، ما اغتسلتش لا لك أجر ولا عليك ذنب وعمرتك صحيح. ولكن هنغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بغسل العورتين وبعدين نتوضأ وبعدين نغسل الشق الأيمن وبعدين الشق الأيسر، يبقى احنا اغتسلنا. اللهم صل على النبي محمد وآل. اغتسلنا خدنا أجر، ثم اغتسلنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أجر فوق أجر اللي اغتسل اغتسال عادي. طبعا يجزي أن أنت تدخل تغتسل يا مسلم تحت الدش كده وخلاص وانتهى الأمر، يبقى أنت اغتسلت. ولكن نغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك نتطيب كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد. عند الإحرام، عند في الميقات، بعد ما تغتسل ضع الطيب، حتى لو تبقى أثر الطيب سواء في يشم أثره على البدن أو على اللبس لا شيء في ذلك. قالت عائشة ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. المسلم يعزم ورايح إن شاء الله، من الفضائل اللي رايح يأتي بها من هناك أن يتحلى باللحية الحريق، يعزم إن شاء الله. فإحنا رايحين علشان نتخلى عن الرذائل ونرجع محملين بالفضائل. من ضمن الفضائل لحية النبي، وحب شكل النبي يا مسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول ثم أرى وبيص المسك. وبيص يعني لمعان المسك كان يرى في رأس وفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وانت محرم ما تمسكش اللحية كده وتشد بعد الإحرام علشان شعر ما تقعش وتقع في محظور من محظورات الإحرام. بعد ذلك هنلبس لبس الإحرام. لبس الإحرام بالنسبة للرجل إزار ورداء، رداء فوق إزار تحت، قطعتين فقط. وبعض الناس دلوقتي، بعض الناس يقول أنا أخشى أو أستحي أن ممكن عورتي تنكشف، فيأتوا بشيء اسمه السترة ويضعوا شيء، هذا هو المخيط. كلمة المخيط هو اللبس المفصل على العضو، مش المخيط كما يظن بعض الناس اللي هو الحاجة المتخيطة بخيط. لا، المخيط هذا الكم يسمى مخيط لأنه مفصل على هذا العضو، على الذراع، كذلك البنطلون كذلك. فمن ضمن ذلك هذا اللي بيسموه السترة. اوعى يا مسلم يبقى اللبس بتاعك عبارة عن إزار تحت ورداء فوق يبقى هم قطعتين فقط. هذان اللذان اعتمر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تدعي شيئا أقرب إلى السترة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذان أو هاتان القطعتان. إن شاء الله في عجلة كده نلبس لبس الإحرام، علشان بعض الناس بتخطأ في لبس الإحرام، في عجلة كده إن شاء الله بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. القطعة الأولى هنمسكه من الخلف الجزء اللي هو في ايدك الشمال خليه قصير. ويا مسلم ان شاء الله انا مش هخليك تحتاج باذن الله تعالى الى الدبابيس. بعض الناس بيبقى رايح شايل كيلو دبابيس، هو ان شاء الله دي تبقى قصيره تمسكها في ايدك الشمال وتطول دي وايدك من الداخل هكذا، وبعدين ترميها هكذا، وبعدين تسحب ايدك بالراحه علشان ما ترجعش مره اخرى، وبعدين تسلك اللحيه يا مسلم. واللي ما عندوش لحيه يعزم انه هيلتحي ان شاء الله، تسلك اللحية هكذا ان شاء الله هتأدي عمرتك ومش هينزل من غير ما تحتاج دبوس ان شاء الله. عند بداية الطواف طبعا بعض الناس بيكشف الكتف الايمن بمجرد ما يلبس لبس الاحرام، وهذا خطأ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لكشف الكتف فقط عند الطواف، فقط عند الطواف فقط تكشف الكتف. كيف يكشف الكتف؟ مع مراعاة انك تحرص انك تبقى دائما في ستر، جسمك ما يبانش منه اي جزء الا الجزء اللي كشفه النبي صلى الله عليه وسلم. فاخواننا ان شاء الله نفس المسكة اهو عند بداية الطواف، عند بداية الطواف انا بسحب اهو مفيش جزء من جسم باين، وبعدين بطلع ايدي اليمين، طبعا الجزء الشمال ممسوك اهو، وده عند الطواف نفس دي اهي مفيش جزء من جسم بان، وبعدين انزل ايدي وبرضه نسلك اللحيه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجزء اللي كشف فقط الكتف، في بعض الناس بينزل ده لتحت كده يبقى نص جسمه باين ومكشوف، وبعض الناس طبعا بيستهين باكثر من ذلك. طبعا الكلام ده عند الطواف فقط. بعد ما خلص الطواف هقوم رجع تاني نفس الشيء ومفيش جزء من جسم بان اهو، واقوم مرجعه تاني كده، وبعد كده ان شاء الله هنطلق الى مقام ابراهيم بعد نهايه الشوط السابع ونسلك لحية النبي صلى الله عليه وسلم. هننطلق بعد ما نكون غطينا الكتف. اوعى يا مسلم، في ناس كتير بتصلي الركعتين، بتصلي الركعتين والكتف مكشوف. احنا هنحرص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنسميها عمرة كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرداء اللي هو الجزء الاعلى. بالنسبة للجزء الاسفل، جزء الاسفل طبعا برضو ان شاء الله مش هنحتاج باذن الله تعالى الى دبابيس. او الامر احنا لما تيجي تلبس الازار اللي هو التحتاني هنفتح رجلينا بس شوية من تحت، هنفتح رجلينا من تحت شوية عشان برجل بس يبقى واسع، وبعدين هنحط الجزء ده هنا وده كده ان شاء الله، وبعدين هنتني تانية طبعا من الخلف كمان، وبعدين تانية كمان تانيتين، وفي نفس الوقت ما يبقاش قصير جدا وما يبقاش طويل هكذا. لو واحد حاول ان هو يشده مش هيتخلع. الربطة دي اخوانا او الطريقة دي مش هتحتاج دبابيس ومش هتحتاج اي شيء ان شاء الله. ده لبس الاحرام بسرعة، والامر كما رأينا امر يسير. بعض الناس بتستهين ويكشف كما قلت، يعني بعض الناس بيعمل كده يا اخوانا، مجرد ما هو يلبس الاحرام بيعمل كده، يبقى بطنه كلها مكشوفة وظهره مكشوف ويقول ان انا في الاحرام. ده احنا في عبادة، يعني احنا بفضل الله يعني ليس هذا المكان اللي يستهتر فيه من قبل المسلمين الرجالة وخاصة أمام النساء ويكشف البدن. مش هيكشف أبدا بإذن الله تعالى إلا الكتف، أما بقية الجسم مستور. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة للبس الإحرام. بالنسبة للرجل إزار ورداء القطعتين فقط. وقلنا من الأخطاء أن بعض الناس يأتي بما يسمى بالسترة. بالنسبة للمرأة تلبس المرأة ملابسها العادية خالص وتزداد بقى في السترة. أما بالنسبة للمنتقبة أو اللي بتلبس جوانتي اللي هو القفاز فتحرص، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة المحرمة ما تلبسش النقاب وما تلبسش القفازين. ومعلوم أن ما يقرأ من خلف هذه السطور إنها قبل الإحرام كانت منتقبة وكانت لابسة القفازين. يبقى إذن في الإحرام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكن خدي بالك يا منتقبة يلي حريصة على عدم كشف الوجه، خدي بالك أنت حريصة أن وجهك ما ينكشفش كما حرصت أمك عائشة رضي الله عنها. أنت صحيح هتخلع النقاب ولكن هتغطي وشك، مش معنى أن لا تنتقب يعني تكشف وشها، لا. قالت عائشة رضي الله عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال كانوا معانا وإحنا محرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فإذا جاوزونا، قالت فإذا حازوا بنا، يعني لو الرجال جايين من ورا وقربوا مننا أو جايين من اليمين أو من الشمال وقربوا مننا، قالت سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، سدلت يعني قطعة من القماش على الرأس فوق تقوم تنزل هكذا على الوجه. فالسيدة عائشة رضي الله عنها ومن معها من المؤمنات كن حريصات على عدم كشف الوجه. يبقى مش معنى خلع النقاب انها تكشف وشها. بعض المنتقبات مجرد ما تروح هناك تكشف الوجه، لا يا مسلمة، المنتقبة الحقيقية دائما حريصة على عدم كشف الوجه. فقالت فإذا جاوزونا كشفنا، الرجال قربوا مننا نغطي الوجه، ولكن بإسدال. في فرق بين الإسدال اللي هو قطعة تأتي من على الرأس تنزل على الوجه، وفرق بين النقاب اللي هو قطعة قماش وبتربط من الخلف، هذا ممنوع. بالنسبة أيضا حتى للقفازين، أنت بتخلع الجوانتي بتخلع القفازين، ولكن مش معنى كده بقى إيدك تبقى مكشوفة، وخاصة بقى صاحبة البشرة البيضاء في هذا المكان. اوعي يا مسلمة تكوني سبب فتنة للرجال، المكان ده للأسف يعني نساء كتير هناك بيستهتروا بهذه، فالمرأة تكشف وشها وتكشف إيديها وربما ساعدها ينكشف وتقول ان انا في الاحرام. لا، المنتقبة اللي عايزة يعني تطيع ربها في هذا المكان وعمر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وترجع كما ولدتها امها من جديد تحرص على هذه. الجوانتي اتخلع ولكن تحت الخمار يا مسلمة ايدي، حتى لو انت جيت عند الحجر واردت ان تشيري تشيري، ما ترفعيش، مش لازم ترفعي كده عند الحجر الاسود عند بداية الطواف أو عند المرور بالحجر الأسود، ولكن أنت مجرد إشارة خفيفة كده من تحت الخمار يراك الله، وكده أديته سنة. حتى لو لم تشيري خالص عمرتك صحيحة، لأن الإشارة كما هو معلوم سنة. بالنسبة للبس الإحرام، لو أنت يا مسلم مثلا أحرمت من أبيار علي ورجع هذه المسافة الطويلة أكثر من 400 كيلو، ممكن اللبس الإحرام يتعرض أن هو يعني يتوسخ أو يصب أي شيء، لك أن تغسله ولك أن تستبدله تغيره بواحد تاني، ولك أن تخلعه ولك أن تغتسل كما يسن عند دخول مكة وانت جاي محرم، يسن وانت داخل أنك تحرم. فأنت طبعا مش معقول توقف الحافلة والأوتوبيس أو الباص وتنزل الكل ينزل يغتسل، ولكن احنا بنقول لما تنزل مكة في الفندق قبل ما تنزل تحرم بعد ما تطلع الشنط تطلع بتغتسل وبعدين تنزل تأدي عمرتك، يبقى أنت عمرة كعمرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده احنا لسه هناك في الميقات هنصلي ركعتين. بعض الناس بيظن ان ركعتين ركعتين العمرة او ركعتين الاحرام، لا، دول ركعتين سنة الوضوء، بنصلي ركعتين وسواء كده او كده نحن لا نتلفظ بالنية، ما تقولش نويت اصلي، النية محلها القلب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنحرم من القلب، هنتوضأ ونصلي ركعتين سنة وضوء، وطبعا لو فيه فريضة سواء ظهر او عصر بتصليها وانتهى الامر وبعد كده بتنطلق. من السنة بعد ما تصلي ركعتين ان انت تبدأ تهل بالإحرام فتقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة. ولو واحد بيعتمر عن واحد وطبعا يشترط أنه يكون اعتمر عن نفسه أولا ويشترط أنه يكون اللي بيعتمر عنه إما مريض عاجز أو ميت. أنا ما بتكلمش عن تكرار العمرة، طبعا تكرار العمرة في السفرة الواحدة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسأتيك إن شاء الله بالأدلة، أسأل الله أن يبارك في الوقت. يبقى احنا بإذن الله تعالى بعد ما نصلي ركعتين السنة الوضوء أو إن كان في فريضة الظهر أو عصر بنقول اللهم لبيك عمرة، ويستحب تأخرها حتى تصعد الراحلة أو حتى تصعد الأوتوبيس، حتى تصعد الحافلة، حتى تصعد الباص وتبدأ تقول لبيك اللهم عمرة، ثم تشرع في التلبية. وأنا أقول دي عبادة لها وقت ضيق، لها وقت ضيق، اوعى يا مسلم تفرط، اوعى تنام. بعض الناس يجيبها من المدينة من عند أبيار علي إلى مكة نايم، وبعض الناس والحمد لله اللي بيطلع معانا ما بنسيبوش ينام من فضل الله، لأن أنا أقول دي عبادة وقتها ضيق. وفيها قال النبي بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي، ما من ملب يلبي مين؟ أنا وإنت. ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. خد بالك يا مسلم وانت جاي في الطريق، المسافة هناك أو المكان هناك صحراء، فتلاقي هناك صحراء، هل تصدق ان كل حجر يلبي معاك ويشهد لك يوم القيامة، وكل شجرة تمر عليها تلبي معاك تلبي معاك وتشهد لك يوم القيامة؟ بل الأعجب من ذلك، كل حباية رملة، كل حباية رملة بتلبي معاك وتشهد لك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. شوف المسافة الطويلة دي كلها عينك تجيب لغاية فين وانت في صحراء؟ تخيل مثلا قول تجيب كيلو يمين وكيلو شمال، كم حجر وكم شجر وكم حباية رمل في هذه المسافة؟ ودي اوعى تفوت متر في الربعمية كيلو دول يا مسلم من غير ما تعمرهم بتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تظل يا مسلم تكرر خاصة عند كل صعود وعند كل نزول، وانت بتصعد تلبي وتقول الله أكبر، وانت نازل في النزول تلبي وتقول سبحان الله، عند إدبار النهار وعند تغير الأحوال تكسر، خاصة عند هذه، عشان بعض الناس يقول لك ايه ممكن اكل لقم، قل ولكن مش عند دخول الليل او عند دخول النهار، لا، في الوقت اللي هو كده ممكن تاكل لقمة سريعة ولا تقطع التلبية. فمن ضمن الاشياء او من ضمن العبادات اللي بعض الناس هيتندم عليها ويندم ويتحسر يوم القيامة انه فوت اقول شبر، مش اقول متر ولا اقول كيلو ولا نام المسافة كلها، لما ترى من أثر هذا الأجر العظيم الآتي عليك من وراء التلبية لبيك اللهم لبيك. وتظل هذه التلبية من مجرد ما تهل بالعمرة، انت خلاص قلت لبيك اللهم عمرة، لغاية ما تبدأ في الطواف تظل تلبي. ومن السنة للرجل أن يرفع صوته والمرأة تخفض صوتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. ارفع صوتك يا مسلم قدر ما تستطيع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، وتظل تكرر يا مسلم. ولو أنت عزمت حالا يلي رايح تعتمر أن أنت تكسر من التلبية وما تفوت لحظة، ربنا يعينك وهتأتي هناك، ربنا هيوفقك في الطواف وفي السعي وفي بقية أداء العمر. طبعا بعض من ضمن الأخطاء هنا، احنا قلنا زيادة ما يسمى بالسترة بالنسبة للبس الإحرام، واعتقاد بعض الناس ان ركعتين سنة إحرام او سنة عمرة، وهذا طبعا خطأ. بالنسبة للمحظورات سريعا، طبعا إزالة شعر الرأس والإبط والعانة بحلقة او غير، افترض في بعض الناس بيدخل يغتسل وبعدين يطلع شعره منكوش، ايه ما سرحش شعرك ليه؟ يقولك لا انا خايف شعرته. انت اصلا لسه ما احرمت، انت مجرد ما خرجت من المغتسل من الحمام انت لسه ما احرمتش، انت مجرد ان انت اغتسلت. انت ممكن بعدها تضع طيب، ممكن تقص ضوافرك، ممكن ممكن ممكن، وبعد ما تخرج من المسجد بعد ركعتين ممكن تعمل، انت لسه ما عزمتش. احنا قلنا في البداية الاحرام هو نية الدخول في النسك، يبقى انت لسه ما نوتش في الدخول، يبقى انت لسه ما احرمتش، يجوز لك كل شيء. فافترض ان انت حتى بعد الاحرام ومثلا نمت شوية واحتجت ان انت تمشط شعرك، مشط شعرك عادي ولكن بحذر، يعني احذر ولو سقطت شعرة رغما عنك غصب عنك لا شيء عليك. اما المتعمد او اللي بيبالغ هذا الذي يقع في المحظور. بالنسبة من المحظورات ايضا تقليم الاظفار او قلعها او قصها، سواء اظفار الايدين الضوافر الايدين او الرجلين. افترض كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ان في ضوافر قسر وانت تتأذى منه ولا تتحمل حتى تنتهي من العمرة، لك ان تخلع او لك ان تقص. اما الاصل من المحظورات بعد ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، من المحظورات قص الاظافر او تقليم الاظافر. ايضا من المحظورات استعمال الطيب في الثوب والبدن بعد الاحرام، واقصد بعد الاحرام عايزين ننتبه مش بعد لبس الاحرام، لا بعد نية الدخول في النسك. يعني انت قلت لبيك اللهم عمرة خلاص يحرم عليك ان انت تضع الطيب، انما قبل هذه يجوز لك ان تضع الطيب. ايضا من المحظورات عقد النكاح، كذلك الخطبة وعقد النكاح في هذه باطل. بالنسبة ايضا المحظورات الجماع، ان رجل يجمع زوجته وجاي من المدينة لمكة مسافة طويلة فجامع زوجته وقع في المحظور، او مجرد ان هو يقبل زوجته، وبعض العلماء قال لا ينظر حتى الى زوجته بشهوة. من المحظورات ايضا قتل الصيد، وهذا معلوم. من المحظورات تغطية الرأس، لا تغطي رأس، ما تلبس طاقية يا مسلم، لا تضع الشماغ يا مسلم، ما تضعش شال يا مسلم، ولكن الحر الجد وانت محتاج تستظل لك ان انت تمسك شمسية، لك ان انت تمسك شمسية. اما غير ذلك لا تضع شيئا على رأسك. افترض ان انت عندك شنطة واضطريت مفيش مفر الا ان انت تشيلها وعلى رأسك، انت مبتلى في كتفيك او ايدك، لو اضطريت لحاجة زي دي قال العلماء لا بأس بذلك. بالنسبة للبس المخيط، وطبعا احنا قلنا لبس المخيط بعض الناس حتى ان كان اللي بيسموه الشبشب في الرجل لو في اي خياطة لا شيء في ذلك، المهم ان هو لا يصل الى الكعب اللي هو العظمتين اللي هم على جانبي القدم، اما اسفل من ذلك لا بأس في ذلك حتى لو كان فيهم خيط. المقصود بالمخيط اللي هو اللبس اللي هو المفصل كما قلنا على العضو، لبس المخيط. وطبعا يجوز لبس الساعة ويجوز لبس النظارة ويجوز المرأة لبس حلق ماشي، طبعا الأمور دي كلها لا شيء فيه. ده بالنسبة للمحظورات. احنا بقى وصلنا من فضل الله، فضل الله وبسلامة الله وصلنا مكة، طلعنا الفندق وضعنا الشنط وضعنا الحاجة بتاعتنا واغتسلنا الاغتسال عند دخول مكة ثم نزلنا. انا عايزك يا مسلم يعني تحيي سنة كتير من الرجال غفلوا عنها او اهملوها، وانت نازل في الفندق تلبي، وانت طالع تلبي، وانت نازل في الطريق استراحة تلبي، في داخل المطعم تلبي، وهكذا. هذه عبادة، هذه عبادة تلبي. فانت نزلت دخلت المسجد مش هتصلي ركعتين، وتحية المسجد الحرام ركعتين كتحية اي مسجد اخر، ولكن وانت داخل تعتمر، وانت داخل عشان بعض الناس بيشق على الناس ويقول ان تحية المسجد الطواف، يعني كل ما تطوف من السنة، كل ما تدخل المسجد الحرام من السنة ان انت تطوف سبع اشواط. طبعا لا يا اخوانا، الصواب ان تحية المسجد الحرام تحية المسجد الحرام ركعتين كتحية اي مسجد اخر. اما وانت داخل عمرة، احنا لسه داخلين نعمل عمرة، هندخل بلبس الإحرام والكتف متغطي، هندخل وبنلبي وندخل نتجه مباشرة إلى الكعبة. أول ما نروح عند الكعبة فين الحجر الأسود؟ الحجر الأسود في المقابل لمبة خضرة، هناك تنظر عن يمينك تلاقي لمبة خضرة وقدام منك الحجر الأسود، ضع نفسك في الوسط، يبقى أنت كده بدأ. طبعا زمان كانوا عاملين خط مميز إن كان بني أو غير البني، خط مميز في الأرض. الناس طبعا كانوا بيعبدوا هذا الخط، بعض الناس كان يقفوا صف كده طابور ورا بعض على هذا الخط ويسجدهم ويصلهم، فطبعا هناك المسؤولين لغوا هذا. فأنت عايز تضبط نفسك يبقى الحجر هنا على شمالك واللمبة الخضراء على يمينك، أنت في المنتصف. كل اللي أنت هتعمله طبعا هتكشف الكتف الأيمن ثم تبدأ بسم الله والله أكبر فقط مرة واحدة، وما تقبلش إيدك إلا إذا وصلت إلى الحجر. وأنا أنصح مع هذا الزحام الشديد والمقاتلة عند الحجر والجهل المتفشي هناك، وطبعا مقاتلة وضرب، واللي بيدخل ما بيعرفش يخرج مرة أخرى، ولو خرج يخرج من غير الثياب بتاعه. أنا أقول يا مسلم في هذا الزحام أنت تروح مجرد أن أنت تنظر الحجر الأسود تقول بسم الله الله أكبر مرة واحدة، وبسم الله والله أكبر ثم تبدأ. طبعا تكون كشفت الكتف الأيمن زي ما أنا بينت كيف يكشف، مع حرصك أيضا على اللي يكشف فقط ده، أما باقي جسمك فهو في ستر. سترني ربي وإياك في الدنيا والآخرة. والمسلم اللي دائما حريص على تغطية أو على ستر البدن وستر العورات خاصة ربنا يستره في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يتم علينا ستره الجميل في الدنيا والآخرة. بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لهدي نبيك ووفاء بعهدك، طبعا ده غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا إليه، بل حتى ما ثبت وقفه يعني حتى غير ثابت عن الصحابة. يبقى كل اللي انت هتعمله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر. طبعا هتشوف هناك بسم الله والله أكبر بسم الله والله ويقعدوا يبوسهم وميت مرة ويقفهم. لذلك المنطقة دي منطقة زحام دايما. ليه؟ للجهل. الجهل يا أخوانا هو اللي بيعطل، كالجهل عند مقام إبراهيم. وأقول لك اللي بيعملوه عند مقام إبراهيم الشاهد عند الحجر الأسود وعند البداية وعند كل طوفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في كل طوفة أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني. ولكن الفرق بين الركن اليماني والحجر الأسود، طبعا الكعبة لها أربع أضلاع، ضلع أول ضلع ثاني اللي هو عنده حجر الكعبة مش حجر إسماعيل، اسمه حجر الكعبة، بعد كده الضلع الثالث، بعد كده وانت جاي الضلع الرابع بدايته الركن اليماني. ماذا فعل عنده النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل اللي عمله مجرد أنه استلمه، حط يده عليه كده بسم الله وانتهى الأمر، ما قبله. ثم لو مر عليه من بعيد وما استلمه ما يشاورش إليه، لا إشارة هناك ولا هناك بسم الله والله أكبر، فقط لو وصلت إلى الركن اليماني مجرد أن أنت تستلمه فقط لا تقبله. بعض الناس يقبل ويحط وشه عليه ويسجد عليه الركن الحجر الأسود، الحجر الأسود اللي أصله من الجنة واللي أصلا نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود يشار إليه، أو نبدأ من البداية، يستلم ويقبل ويسجد عليه، يعني تحط رأسك عليه لو وصلت وتبوسه وتحط إيدك عليه وتستلمه. ما حصلش الكلام ده كله من بعيد تشاور إليه، أو مجرد أن أنت لو لمسته بطرف إيدك تبوس طرف إيدك، معاك عصاية ومديت إيدك العصاية لمست الحجر تقبل العصا، أما غير ذلك ما تقبلش إيدك. تشوف طبعا الناس هناك بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر مثلا 10 مرة يقعدوا يكرروا كده، يجي 10 مرة ويقعدوا يبوس واقفين، والناس طبعا واقفة زحام، وطبعا رجال على النساء، وتشتد الفتنة في هذا المكان للزحام. أما الهدي أن أنت تمر، لو أنت ما وصلتش للحجر وطبعا ده صعب في هذه الأيام، أنت تقول بسم الله والله أكبر ثم تنطلق مباشرة وهكذا تنطلق. طبعا مجرد خطوتين ستجد المقام إبراهيم. مقام إبراهيم طبعا الأثر اللي موجود هناك مش هو قدم سيدنا إبراهيم، طبعا المسؤولين هناك صنعوا العلامة كعلامة القدم أو أثر القدم، لا ده مصنوع، يعني ده مش أثر قدم سيدنا إبراهيم. طبعا الناس تروح هناك تعظم المكان، وبعضهم على الجدار الزجاجي زجاج محاوط هذا الأثر، يفضل بإيده يمسح وعلى هدوم، وبعضهم يخلع اللي على رأسه ويمسح ويمسح ويقعدوا يقبلهم ويدعوا هناك. ما فيش هناك دعاء، ما فيش هناك. كل اللي تعمله بالنسبة لمقام إبراهيم بعد ما تخلص تأتي خلفه وتصلي الركعتين خلف المقام، ونبين إن شاء الله. وانت رايح هناك تقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما المسلم اللي عايز يعمل عمرة كعمرة النبي صلى الله عليه وسلم بيطوف عادي ويبدأ بقى. طبعا المسلم لا يمسك كتاب في يده ويدعو، ولا يتخذ قائد. واحد يمشي اللهم ورا منه شعب اللهم، واحد ماشي بيدعو مع بيدعو ربه وبيبكي، ده بيخرجه من خشوعه. ثم ان لو يشرع اتخاذ قائد يا مسلم، اظن كلنا نعتقد، اظن بمعنى اليقين، ان افضل قائد على وجه الارض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما قال يا ابا بكر جمع لي الصحابه كده ومشيهم وراي وانا هقوله وتقول وراي، لا. حتى والله بين الركن اليماني والحجر الاسود الضلع الاخير اللي احنا بنقول فيه الدعاء الثابت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، طبعا بعض الناس يقولوا وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار، ده كله غير ثابت. الدعاء نقول ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فقط. قائد انا سمعت وانت سمعت وانت سمعت في هذا المكان يقول، واللي وراي يردد ربنا، يقولوا ربنا آتنا، يقول آتنا في الدنيا، ناس يقول فيه هم يقولوا فيه، طبعا ده كله غير مشروع يا اخوانا. وبعض لما بيقولوا قادة ماشيين في الطواف بعضهم يقول ايه يا رب تقبل حجنا، ده احنا في عمرة، واللي وراهم يا رب تقبل حجنا، وهكذا. طبعا الكلام ده يعني غير ثابت، احنا عايزين نعمل عمرة كعمرة النبي. بعض الناس يقول طب انا ما عنديش ادعية، اجيب ادعية منين؟ في دعاء خصصوه لكل شوط بدعة، في دعاء خصصوه عند مقام إبراهيم بدعة، وأقصد بكلمة بدعة شيء لم يفعله النبي، وهؤلاء استحسنوا هذه العبادة. ومن استحسن شيئا لم يفعله النبي صلى الله على النبي بأبي هو وأمي لم يفعله، وكأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر. النبي يقصر، تورمت قدم النبي وانتفخت وتشققت، وانت يا مسلم تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذه؟ طبعا ما فعل، حتى اللي يعلم ان هو ما فعل بيصر على فعلها. انا اقول ودعاء عند الميزاب في مصورة الكعبة فوق مية بتنزل بتنصرف من خلال، عمل دعاء عند الميزاب، وبعضهم ويمر كده عند الميزاب، هذه المصورة الموضوعة في البلكونة عندنا في البيوت ينظر اليها هكذا ويدعو. جعلوا دعاء عند المزاب، دعاء عند مقام إبراهيم، أدعية لكل شوط، وقائد يمشي، قائد جاهل والباقي خلفه. أنا أقول ناصح أمين، عايزين نعمل عمرة كعمرة النبي. لو النبي موجود صلى الله عليه وسلم مش هنمشي وراه، أقصد مش هيقول ونردد وراه، أما احنا بنمشي وراه في اتباعنا لفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. بنبدأ نطوف يا أخوانا، وطبعا ايضا قدر ما طبعا بنرمل في الثلاث اشواط الاول، ثلاث اشواط الاول هنرمل. الرمل عباره عن مشي سريع مع تقارب الخطى، يعني كان رجلك متكتفه من تحت فالخطوه بتبقى ضيقه، وتمشي مشي سريع، ده في الثلاث اشواط الاول فقط مش جري. الجري هناك لسه احنا ما رحناش السعي، السعي بين العالمين الخضر هنجري نهرول، اما هنا رمل مشي سريع مع تقارب الخطى. تخلص الثلاث أشواط بعد كده تمشي المشية العادية، وده بالنسبة لطواف الركن أو طواف العمرة. أما الطواف اللي انت هتعمله بعد كده إن شاء الله طبعا بتمشي في مشيتك العادية السبع أشواط. بالنسبة خلصنا السبع أشواط، في كل شوط بنمر على الركن اليماني، ومن عند الركن اليماني بنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالنسبة للثلاث أضلاع التانيين نقول فيهم إيه؟ ربنا يشرح صدرك، ربنا ينور قلبك ويهدي قلبك وترزق دعاء. ده انت عندك من الأدعية يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا، وفي الحلقة القادمة نكمل. أنا يعني هقول لك على أدعية، مش هحفظك أدعية، ولكن هقول لك على طريقة من خلالها انت لا يكفيك سبع أشواط ولا سبعين شوط تؤدي فيها الأدعية اللي أنا هقول لك كيف تبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنخلص ثلاث أضلاع، أدعية من قلبك، ما تمسكش كتاب يا مسلم، وبعدين الضلع الأخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكان عذاب النار فقط، وبعدين لما تحازي الحجر الأسود بتشير تقول بسم الله الله أكبر وانت ماشي متقفش. ويستحب ان انت تلتفت بصدرك قليلا يعني وكأنك تستقبل الحجر من غير ما تقف وانت ماشي بسم الله الله أكبر، وتبدأ تطوف يا مسلم السبع أشواط. مجرد ان انت تخلص السبع أشواط، طبعا انت بتشير مع بداية كل شوط مع عند محاذاة الحجر الأسود وبداية كل شوط بتشير. لما بتخلص السابع لا تشير، ولكن بتتجه خلف مقام إبراهيم وانت رايح تقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبعد طبعا بتكون غطيت الكتف وبتصلي ركعتين. خلف المقام كتير من النساء بتزاحم في هذا المكان، يا مسلمة ارجعي يا مسلمة، ما تختلطيش برجال هناك في مكان خاص للنساء. وبعض النساء بتظن بالجهل انها كلما اقتربت من مقام ابراهيم ان ثوابها اكبر. لا، اللي بتتأخر عنك ورا وبتبعد عن الرجال ثوابها اكبر، وكذلك الرجل. يا مسلم لو لقيت مكان فيه نساء حاول ان انت تنصرف، وخلف المقام ممكن يكون في الخلف بعيد جدا، يعني ابعد قدر ما تستطيع لو في زحام علشان تصلي ركعتين قدر ما تستطيع. ربما يكونوا ركعتين سبب القبول وسبب مغفرة الذنوب. طبعا بتصلي ركعتين وصلي ركعتين خفاف، بتصلي بصورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وصورة الإخلاص بعد الفاتحة في الركعة الثانية، ثم تنصرف إلى الخلف تشرب من ماء زمزم وتصب على رأسك، وقدر ما تستطيع تتضلع. وأكلمك إن شاء الله بعد ذلك عن التضلع من ماء زمزم وفوائد ماء زمزم وكيف إنها علامة من علامات الإيمان. ثم ترجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود علشان تستلمه. الكلام ده في حالة لما بيبقى في فضاء أو في متسع، إنما مفيش متسع يبقى أنت مش هتشير وانت راجع. ولكن لو أنت في مكان وفي فرصة أن أنت ترجع تانية مرة أخرى تستلم كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين، عاد إلى الحجر واستلمه قبل أن ينطلق إلى الصفا، يبقى أنت وانت رايح وجدت مكان هتروح تستلم. وطبعا ده صعب جدا في هذه الأيام، يبقى كل اللي أنت هتعمله بعد ما تصلي ركعتين وبعدين تشرب ماء زمزم هتتجه إلى الصفا علشان تبدأ السعي. ومن عند السعي إن شاء الله نؤجل هذه للأسبوع القادم الأحد القادم إن شاء الله. طيب في سؤالين بسرعة. أنا في مكة أعتمر بدون زوجي لانشغاله ولكنه يوصلني الحرم، يجوز؟ عندي أطفال وزوجي مصمم على ذهابي معه للعمرة وأنا لا آمن على أطفالي، الرجاء من الشيخ أن يفيدني. طبعا يعني أنا أنصحك يا مسلمة، لو أن طبعا زوجك مشكورا عايز يصطحبك إلى هذا المكان، طبعا اصطحابك معاه في فوائد كثيرة جدا، ولكن لو في ضرر هيقع، لو في مكان تتركي الأطفال معاهم يبقى هذا خير. اوعي يا مسلمة تكسل عن الذهاب إلى هذا المكان، أقول هتروحي ترجعي مغفورة الذنوب، ربنا يزيل عنك الفقر ويزيل الذنوب. أما إن كان مفيش مكان تتركي الأولاد وأنت يغلب على ظنك ان انت اولادك هيقع عليهم ضرر، يبقى انت تبقي معي مع اولادك. اما غير كده فرصة وجات لك. ثم والله يعني انا احيي كل رجل يعني يجتهد ان هو ياخد زوجته، اولا زوجته هناك طبعا في هناك فتن. انا اقول يعني مهما ننصح النساء ان هم يتقين الله والمرأة تغطي والمرأة تعمل ده، في بعض النساء عند الحجر الاسود بتزاحم. رأيت بعيني امرأة طلع بشعرها، يعني خلع مش فقط النقاب ولا الشعر بان مسلم. ففي هذا المكان فتن كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين جميعا والمسلمات وأن يهدي النساء. فرجل عايز يعني يعف نفسه بزوجته وهي موجودة معاه بعد عمرته مع زوجته، ثم وجود الزوجة مع الزوج سلاح للرجل حتى لا يتعرض لأي فتنة، لا يفتن هو بامرأة ولا تفتن امرأة به. فيا مسلمة لو غلب على ظنك ضرر على أولادك خليكي، وإلا يعني اتحايل على الأم اتحايل على أي واحدة واطلعي ما تفوتش فرصة، ده ربما ما تأتيش في العمر إلا مرة واحدة. في الختام يعني فقط ندعو إن شاء الله، وأقول مرة أخرى لعل مؤمن أو مؤمنة حالا بقلب صادق يؤمن خلفنا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم وبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بسقوط دولة اليهود، اللهم عجل بسقوط دولة اليهود يا ربنا يا قادر، انتقم من اليهود، اللهم انتقم من زعيم اليهود، وانتقم من حكومة اليهود، وانتقم من جنود اليهود، وانتقم يا ربنا من شعب اليهود. اللهم لا تزر على الأرض من اليهود ديارة يا رب، لا تزر على الأرض من اليهود ديارة يا رب، لا تزر على الأرض من اليهود ديارة. اللهم حرك اليهود بالنيران، اللهم حركهم بالنيران وأغرقهم في البحار، اللهم أغرقهم في البحار يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لليهود على أرض فلسطين راية يا رب، لا تحقق لهم غاية يا رب، لا تحقق لهم غاية، أرنا فيهم يوما قريبا يا رب، في هذا اليوم أرنا فيهم آية من آياتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. يا قادر يا من تقول للشيء كن فيكون، عجل بسقوط دولة اليهود يا رب، مكن المسلمين من رقاب اليهود، اجعل أرض فلسطين مقبرة لليهود يا رب العالمين، يا رب أكثر من قتلاهم على أرض فلسطين يا رب، طهر أرض فلسطين وأرض غزة من نجاسة اليهود يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما قريبا، اللهم أرنا فيهم يوما قريبا يا رب، أزل دولة اليهود من على وجه الأرض، اجعل عاليها سافلها، اللهم اجعل عاليها سافلها، اللهم اجعل عاليها سافلها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.